بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام جدد المنزل من معالم هذه المله الحنيفيه بالنصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يرضه شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة وهو عنوانها أن الاستعاذة بغير الله شرك، وأن من الشرك استعاذة العبد غير الله فيستعيذ بغير الله ويسأل غير الله أن يعيده ويدفع عنه السوء ويمنع عنه البلاء. ولما كانت الاستعاذة عبادة قلبية يظهر من هذا المستعيذ حقيقة من استعاذ به وعظيم من استعاذ به، كان هناك فرق بين استعاذة بالله واستعاذة بغير الله. فالموحد الصادق في توحيده الذي تمكن الإيمان من قلبه وعرف الله على الحقيقة يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ من الله إلا إليه، كما قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه لما تخلفا عن غزوة تبوك وأبديا أن رزقهما، وأن التخلف لم يكن لا لعجز ولا لضعف ولا لعدم تمكن، ولكن كسل واستحواذ الشيطان وتفكيله الغزو عليهم حتى مضى ما مضى. فلما هجرهم النبي وهجرهم أصحابه وطال وامتنع نزول الوحي إلى بشأنهم إلى نحو 40 يوما، وعلموا أن هذا الأمر لا كاشف له إلا الله ولا رافع له إلا الله، ظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا تفر من الله إلا إليه. فلما قام ذلك اليقين بقلوبهم تاب الله عليهم وعفى عنهم فله الفضل والمنه. فالتعوذ عباده قلبيه يجدها الموحد في قلبه، فعندما تحيط به الكروب وتنزل به الملمات وتضيق به الدنيا مع رحابتها، عند ذلك يعلم ان مفرج الهموم وكاشف الكروب والمخلص من المضايق الا وهو رب العالمين، فيتعوذ به ويستعيذ به ويلتجئ اليه، ويظهر من كمال الذل والافتقار والمسكنة برب العالمين. ولذا ذكر الله عن انبيائه الكرام شيئا من ذلك، فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى وهو في ظلمة في بطن الحوت في ظلمات البحار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علم عليه السلام أن تلك الكربات وتلك الهموم أنه لا مخلص له منها ولا منقذ له منها إلا الرب القادر على كل شيء. ففرص الهلاك قوية، التقمه الحوت وهو الآن في بطن الحوت في ظلمات البحار، ولكن سمع صوته من وسع سمعه كل الأصوات، وعلم حاله من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأجاب دعوته من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وخلصه من تلك البلايا من هو القادر عليه دون غيره. وأيوب عليه السلام إذ ابتلي بما ابتلي به أخبر الله عنه أنه بقوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالمهم أن الموحد الذي آمن بالله ربا وخالقا ومحيا المحيي المميت الرازق، آمن بالله ربا وأنه المحيي المميت الخالق الرازق المتصرف بالخلق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا قال للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيصرف اتجاهه وتعوذه إلى ربه، لأن قلبه هكذا معمور بتوحيد الله، فليس في قلبه خضوع لغير الله، وليس في قلبه اتجاه لغير الله، وليس في قلبه تعلق في تلك الشدائد بغير الله. ولماذا أخبر الله عن المشركين أنهم إذا أصابتهم المصائب التي لا يستطيعون التخلص منها أخلصوا لله وقالوا: لن ينجيكم إلا إخلاصكم لله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وقال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهم بالشدائد يعلمون المنكر والله وفي الرخاء يشركون معه غيره فيدعون ويحملون غير الله. ولذا بوب الشيخ بقوله من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالمستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الكفر البواح والضلال العظيم. استدل المصنف على هذه العبادة وأن التعوذ بغير الله شرك بقوله جل وعلا بسورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول المفسرون رحمهم الله إن من عادة العرب إذا نزل الوادي القفر الخالي من السكان الموحش المظلم نادى مناديهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهو يستعيذ به بالجن من سفهاء الجن. وهذا التعوذ رجعت عاقبته عليهم بخيبة فزادوهم رهقا يعني أن الجن ازدادوا تخويفا لهم ازدادوا إرهابا لهم وتكبرا عليهم وإذلالا لهم. أو أن الإنس ازدادوا تعلقا بالجن لكن لأن المعنى الأول أكمل وإن كان المعنى الثاني قد يكون له وجه. فقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا ورعبا. وهكذا الجن لا ينفعون الآدمية بمجرد إتيانه لهم حتى يستعبدوا قلبه فيجعلوه ذليلا لهم مشركا بهم غير الله داعيا لهم من دون الله راجيا لهم من دون الله خائفا لهم منهم دون الله. قد تعلق قلبه بهم يذبح لهم القرابين وينادي بأسمائهم ويسجد لهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتلوذ بالنجاسة طاعة لهم ويمزق القرآن أو يبول ويتغوط عليه طاعة لهم ويفعل الإجرام والفساد بكل أنواعه طاعة للجن وتقربا إليهم. والجن كما نعلم خلق من خلق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفيهم الصلحاء والفاسدون وفيهم المسلمون والقاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهم ذكور وإناث خلقهم الله من كما قال من مارج من نار ولا ولكنهم مكلفون بتوحيد الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فلما كانت الاستعاذة بالله عبادة كانت الاستعاذة والالتجاء بغير الله كفر وضلال. والجن يتقي المسلم شرهم بالأذكار والأوراد المستمدة من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حصن للمسلم تقيه مكائدهم وتقيه أضرارهم. وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهم يتسلطون على الإنس بذنوب الإنس ومعصيتهم لربهم، وهم يفرون من القرآن ومن البيت الذي يتلى القرآن فيه ويفرون من الخير وأهله، ولكن قد يسلطون على من عصى الله على قدر معصيته. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم ساق المصنف في هذا الباب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنه معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت نعمة من الله ومنة من الله على العبد. قال جل وعلا في سورة النحل في قوله جل وعلا لما ذكر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. فالبيوت نعمة مأوى الإنسان ومستراحه وراحة باله، فيه منامه وراحته وأولاده ومتاعه، فهي من نعم الله. ولهذا في الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة وجب أن يشكر الله عليها وأن يحمده عليها. في السنة الثوب إذا جددته تسأل الله خيره وخير ما صنع له. النعمة إذا أكلتها تحمد الله وتثني عليه. إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. دعاء سكن المنزل أو عصر. انظر قول الله في سورة المؤمنون عن نوح عليه السلام قال الله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا نزلت بيتا لأول مرة استئجارا أو تملكا أو زيارة فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أي من شر الذي خلق، فإن هذا الدعاء عصمة بتوفيق الله لك من البلاء، وحياطة وحصن لك يقيك كيد شياطين الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله حق، فمن صفات الرب كونه متكلما، كون الرب متكلما فهو متكلم بما شاء، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وكلامه صفة من صفاته جل وعلا، لأن الكلام من كمال، لأن وجود الكلام من صفات كمال الإنسان. فالعبد الرجل العبد الأخرص الذي لا يتكلم يعد الناس ذاك عيبا فيه وعيبا خلقيا فيه، ولما كان الكلام صفة كمال فلله من ذلك أكمله وأعظمه وأتمه. والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة والإنجيل وتكلم بكل كتبه التي أنزلها وتكلم بما قضاه وقدره وأمر كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يلحقها عيب ولا نقص، بل هي كلام كامل لا نقص ولا عيب فيه. أنك التامات من شر ما خلق، أي من شر شيء فيه شر، ومن كل مخلوق فيه شر. فأنت تستعيذ من المفتور مخلوق لا من الخلق، فالخلق فيه الفعل وغيره، لكن تستعيذ أنت من هذا المخلوق الذي يكون فيه شر. فإن مخلوقات الله منها ما هو الضرر يعني ملك النار، ومنها الخير المحض كالجنة، ومنها ما يكون فيه خير وشر. أما الرسل فهم خير، وسائر المخلوقات يكون فيها خير ويكون فيها شر. فأنت تستعيذ بالله من شر مخلوق فيه شر، والشر ينسب للمخلوق ولا ينسب ولا يضاف إلى الله، وإن كان الله خالق الأشياء كلها لكن لا يؤتى به إلا من باب التنكير التعظيما للرب، والشر ليس إليك. لم يضره شيء قليلا كان أو كثيرا حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت يا إخواني تسعد وتشقى بأهلها، فكم حرة سعدت بسكانها، كم بيت، كم من بيت سعد بمن سكن، من أناس يصلون ويذكرون الله ويتلون كتاب الله ويسمون على طعامهم وشرابهم وفي منامهم ويذكرون الله عند اليقظة من منامهم. فالبيوت معمورة بالخير، معمورة بالهدى، ومثل البيت الذي لا يقرأ القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه كمثل الحي والميت. فالبيت الذي يتلى فيه كتاب الله وتؤدى فيه نوافل العبادة، بيت استنار بالخير واستضاء بالهدى، وأرض شقيت بأهلها وبما يعملون عليها من سوء وبلاء، يومئذ تحدث أخبارها تشهد الأرض على كل من عمل عليها من خير أو ضده. والإنسان يخشى من عين عائل وحسد حاسد ونفس شريرة إذا نزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا من توفيق الله فيه حماية له وكفاية. إذا كان هذا المتكلم نطق بها عن صدق ويقين وثقة بالله مصحوبا بأعمال صالحة وأخلاق كريمة فقد يقولها وهو لا يعمل بالخير فيتخلف السبب لذلك. ولهذا يا فاتحة الكتاب شفاء، لكن قد يكون بعض من تقرأ عليه ليس عنده اليقين منها وقد لا يكون عنده تحريما لها فيتخلف السبب لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ليس معنى أنه معصوم لكنه أتى بسبب خير. إن هو واصل الخير بالخير وسلك طريق السعادة صارت تلك أسبابا لحمايته. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نؤدي النوافل في بيوتنا فقال خير صلاة العبد في بيته إلا البيت. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تصلوا فيها. وكان النبي يصلي يوتر في بيته ويصلي صلاة الصبح في بيته ويصلي كثير من النوافل يؤديها في بيته لأن أداء الطاعة في البيت نور لذلك البيت وسكينة تحل على هذا البيت وخير يهدى إلى هذا البيت. فليعمر المسلمون بيوتهم بطاعة الله ليعمر الله قبورهم بالنور والسكينة والخير وراحة البال. فذكر الله تطمئن به القلوب وتسكن به النفوس. وإنما أصيب الناس من ضعف اليقين وقلة الثقة بالله. ضعف التوحيد في القلوب هو الذي أحضر التصدع في الإيمان وأحضر الإيمان. ولو قوي هذا التوحيد وقوي تعلق القلب بالله لظهرت آثار ذلك في أخلاق العباد وسلوكهم على أحسن ما يكون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على رسوله. بارك الله فيكم وفي علمك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ نستأذنكم في البدء بأسئلة الرياض.
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري بمال الزكاة أغراضا وأعطي عائلة فقيرة، وذلك لأني أخشى إن أعطيت الأب المبلغ أن يصرفه في أمور محرمة؟
هو الأصل إن زكاة النقدين تخرج نقودا وزكاة العروض التجارة تخرج نقودا، ولكن لا دعا إلى إخراج العروض عن العروض أو شراء بالزكاة يعني أشياء لهؤلاء الفقراء كأغذية أو ملابس لخوف أن وليهم لا يستطيع أن يدبر أو يبقى صرفها في الحرام، فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك مجموعة من الأشخاص وجبت عليهم صلاة المغرب والعشاء في السفر ولكنهم جمعوها جمع تأخير، فلما وصلوا إلى مدينتهم جمعوا بين الصلاتين ولكنهم قصروا صلاة العشاء، فهل فعلهم صحيح؟
لا، أخطأوا، لأن القصر ينتهي بانتهاء بوصول المدينة، فالواجب أن يكمل صلوها أربع.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه كان يقدم الذي عن يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
المعروف في المجلس أنه إذا دفع إليه شراب، ماء أو نحو ذلك ولبن، بدأ بالأيمن قبل غيره، بدأ من أيمن. أما دخول المسكن، يعني هل يقدم؟ ما أحضر شيئا، إلا أن النبي كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
أحسن الله إليك وبارك فيك بعلمك. سمعت الشيخ، قبل أن ننتقل لأسئلة الطائف، مسائل الباب رأيتم؟
أطلع.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المسألة الأولى تفسير آية الجن.
واضح أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، وهو تعلق الإنس بالجن وخوفه منهم حتى ازدادوا خوفا ورعبا.
نعم، كونه من الشرك.
نعم، لأنه بغير الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
لما قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفاته، فالكلام صفة له، فيجوز أن نقول وكلام الله، أعوذ بكلام الله. إذن فلما كان استعاذ كلمات الله توحيدا، كان الاستعاذة بغير الله شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة.
فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة، كلمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما أدعية القرآن والسنة في الغالب موجزة، أجمع دعاء، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بهذه الآية، وإذا دعا بغيرها جعلها ضمن ما يدعو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مع كتب شرطه أو جلب نفعه لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يقول: كون الشيء قد يتحقق دنيوية لا يدل على أنه يشرك. الآن السحرة قد يأتي مثل الساحر ويطيعه في أمره بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو التعلق بغير الله، قد يطيعه وقد ينتفع، لكنه أشرك بالله غيره. إذا ذبح لغير الله أشرك مع الله غيره، فليس مجرد النذر هو المسؤول الأصل، الأصل اتباع الشرع، فقد ينفع الشيء وقتا ولكنه يترك ويعقب أضرارا عظيما.
أحسن الله إليكم. ننظر الآن إلى أسئلة الإخوة الحاضرين في طائف. هذا السائل يحدث مع الشيخ، يقول: هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ وهل يجوز أعوذ بالله ثم بك وقد ورد عن الله ثم بك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه؟ فما
نعم، العلماء يقولون الاستعاذة على قسمين: استعاذة شركية والاستعاذة بغير الله، واستعاذة بما لا يقدر عليه إلا الله، واستعاذة جائزة كاستعاذتك بمخلوق يقدر تقول أعذني يا أبو مسد كذا، أعوذ بحرم الله من كذا، هذا يقول فلان عائد بالحرم، عائد بالحرم، هذا جائز. أعوذ بالأستعيذ بشر ماذا، هذا جائز إذا كان يقدر عليه.
أحسن الله عليكم. وذكر
ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، لو قال أعوذ بالله يذكر النبي لما خطب امرأة بنت الجول ودخل فيها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقيب أنت.
السلام عليكم. هذا الثالث يقول حديث من نزل منزلا، هل يشمل كل منزل حتى المنزل المعروف؟
حتى
المنزل المعروف
معروف؟
نعم.
يعني أي منزل ملكته استأجرته لزيارة سكنت عند أحد لا بد من هذا الدخل،
فإن
كل مكان السكان.
أحسن الله لكم. هذا الكلام يقول ما حكم من خاطر من الجن في مكان ضائع وهو
كل إنسان يخاف خوف طبيعي أقول لا بد منه، لكن المسلم الواثق بالله لا يضره كيده ولا يهونه أمره، بل نسأل الله العافية أحيانا قد يحاولون إلحاق الضرر بالإنس، لكن المؤمن ثابت الإيمان لا يمكن أن يتأثر، بل إذا جربوه مرة أو مرتين علموا قوة قلبه وثبات جأشه فلن يستطيعوا أن يصلوا إليه ضررا، لأنهم يعلمون أن هذا مؤمن. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوبل الصيب يقول رجل رأى في المنام رؤيا قال كأني رأيت في النوم إبليس يصيح في جنده من لي بعروة بن الزبير، من لي بعروة بن الزبير فقد آذاني وأقلقني. قال فانطلق واحد منهم راجع قال ما شأنك؟ قال رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني، رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني. فانصرفت. استيقظ الرجل وأتى المدينة وسأل عن عروة بن الزبير فوجده جالسا يولد بعد الفجر، فقال يا عروة أسألك أن تعطيني أرجى عمل تعمل لعل الله أن ينفعني. قال يا هذا ليس عندي شيء مما تظن، وأنا من يعني من المسلمين الضعفاء ومن الذين ليس لهم في العبادة نصيب كبير، يعني بعد أن يهضم نسر رضي الله عنه أو يخفض قد نسمع عنه أجل صلاح. قال يا أبو لا لقد رأيت في النوم كذا وكذا. قال إذن أخبرك أني أقول كلما أصبحت وأمسيت أربع مرات آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه جعلت ذلك النور يحيط بعروة وجعلت هذا الشيطان كاد أن يحترق، لأنه حصر نفسه بالأوراد ولا يضره شيء. والمؤمنون في قديم الزمان يعانون أحيانا من هؤلاء الشياطين وتسلطهم، لكنهم إذا قرأوا عليهم القرآن وذكروا الله انخنست تلك الشياطين وذلت وخابت وكاد أن تحترق، لأن قوة الإيمان مع قوة القلب والثبات لا يضر الإنسان شيء، إنما الخوف يأتي من ضعف الإيمان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الأستاذ سمعنا الشيخ أن أعرف أن هذا الشيخ أصل من أصول أهل السنة أو نريد رأسنا من ذلك يأخذنا.
أهل السنة هم الموافقون للكتاب والسنة العاملون بهما الذين لا يقولون ولا يعملون إلا وفق ما دل الدليل عليه.
أحسن الله أحسن الله عليكم. هذه جملة استفتاءات هي سابقة وغيرتين استاذنا.
تفضل.
نعم. هذا سابقا يقول ما أحد المراحل في عائلة الشباب يسأل بالاشتراك فيها دفع رسوم معينة. ومن ضمن الخدمات التي يقدمها مركز سكن للشباب ولكن برسوم أخرى مخصوصة عن باب المراحل المركز. فهذا يجب تخصص السكن برسوم غير الرسوم التي دفعت من الاشتراك.
كيف أفسد؟
قل المركز في عائلة الشباب يشترط الاشتراك لدفع رسوم الاشتراك. لكن السكن يشمل غير الرسوم أخرى في مراحل عدة.
هذه أمور ما كان خيرا أو يستفاد من الخير فلا شك في جواز، ما كان فيه شيء يخالف الشرع فالبعد عنه.
أحسن الله إليك. يقول رجل مسافر يريد جمع مغرب مع العشاء فيما تصير، وعندما دخل المسجد وجد الناس يصلون العشاء فارتادته ركعة وصلى معهم المغرب بثلاث ركعات فهل تصح صلاته؟
لا مانع منها.
وهذا يقدر يقول رجل يقرأ على المكسور فيجبر كسبه من وقته وهو عنده
رجل
يقرأ على المكسور
إيه؟
فيجبر كسبه من وقته وهو عنده علما بأنه يجهر بصوته بالقرآن ولا يقول غير مرشد. فهل يقول في هذا الرجل للتداوي؟
والله يا إخواني معروف الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول وكن فيكون. آمنا بالله وبكمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، لكن الله جل وعلا من حكمته جعل كل شيء سببا وقدرا. النبي لما سقط من الراحل من فرسه جحش عالج الصحابة، والعلاج في الأسباب مطلوب، لكن كن هذا يكون أقرأ وينجبر الكسر في الحال فإني أخشى أن هذا فيه شيء من الشعوذة. وبلغنا أن هناك أطباء في بعض البلاد الإسلامية يقولون نعالج المريض بعلاج لا يستغرق 4 ساعات، يأخذون المريض ويدخلونه مكان ويخرجون عنه، هؤلاء الذين يعني يخرجون عنه ويقول 4 ساعات نخرجكم المريض وقد أجريت عمليته وأزيلت كذا وكذا. وأنهم في بعض المستشفيات لما كشفوا على مريض قد أجروا له عملية قال المستشفى إن في هذا المريض خياطة من أشياء ما هي معروفة لدى البشر. إن خياطة الجرح هذا قالوا إنا شهدنا فيه شيء ما هو من الأمور التي بين أيدينا ولا من الأشياء التي يستعملها الأطباء الحاضرون ولا إلى آخره. فهؤلاء والله أعلم نوع من الاستعانة بغير الله، فأخشى أن يكون هذا شعوذة والمسلم يعلم الأشياء وأن الله جعل كل سببا.
أحسن الله عليكم. عن حكم بدء اليهود النصارى السلام والعليم والصلاح بلغتهم، يقول حيث انه يعمل سويا في منطقة عمل واحدة معه ويحتاج اليهم في صدرتهم.
الرسول نهى ان نبدأهم بالسابق السلام عليكم، لكن ان سلموا غدرنا، اما صباح خير مساء خير هذا ليس بسلام.
احسن الله عليكم. هذا ليس يقول هل تشبيك الارقاع داخل المسجد جاهز؟
والله النبي نهى المصلي إذا كان في الصلاة من تشبيك أصابعه حتى ينقضي بالصلاة.
هذا يقول الناس استهزاء لكنه يعامل استهزاء الناس واتهاما له بالباطل، ويقول كيف يتعامل مع الناس؟
إن تائب من ذنبه إن تاب تاب الله عليه ولا يهمه الناس، عليه مصلحة نفسه لا يكتري بهم، يخلص توبته لربه.
السلام عليكم.
انت
يقول ما
حكم التسبيح بالنسبة لا مانع اذا كان قصدك العبد، ولكن بالاصابع فان الامامل مسؤولات مستنطقات.
بارك الله
صلى الله على محمد
وعلى اله وصحبه.
شكرا
الله
لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام مجدد المنذار ومن عالم هذه المله الحنيفيه بالنصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يرضه شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة وهو عنوانها أن الاستعاذة بغير الله شرك، وأن من الشرك استعاذة العبد غير الله فيستعيذ بغير الله ويسأل غير الله أن يعيده ويدفع عنه السوء ويمنع عنه البلاء. ولما كانت الاستعاذة عبادة قلبية يظهر من هذا المستعيذ حقيقة من استعاذ به وعظيم من استعاذ به، كان هناك فرق بين استعاذة بالله واستعاذة بغير الله. فالموحد الصادق في توحيده الذي تمكن الإيمان من قلبه وعرف الله على الحقيقة يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ من الله إلا إليه، كما قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه لما تخلفا عن غزوة تبوك وأبديا أن صدقهما وأن التخلف لم يكن لا لعجز ولا لضعف ولا لعدم تمكن، ولكن الكسل واستحواذ الشيطان وتذكيره الغزو عليهم حتى مضى ما مضى. فلما هجرهم النبي وهجرهم أصحابه وطال وامتنع نزول الوحي إلى بشأنهم إلى نحو 40 يوما، وعلموا أن هذا الأمر لا كاشف له إلا الله ولا رافع له إلا الله، وأيقنوا ظنوا بمعنى أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا تفر من الله إلا إليه. فلما قام ذلك اليقين بقلوبهم تاب الله عليهم وعفى عنهم، فله الفضل والمنة. فالتعوذ عبادة قلبية يجدها الموحد في قلبه، فعندما تحيط به الكروب وتنزل به الملمات وتضيق به الدنيا مع رحابتها، عند ذلك يعلم أن مفرج الهموم وكاشف الكروب والمخلص من المضايق ألا وهو رب العالمين، فيتعوذ به ويستعيذ به ويلتجئ إليه، ويظهر من كمال الذل والافتقار والمسكنة لرب العالمين. ولذا ذكر الله عن أنبيائه الكرام شيئا من ذلك، فقال وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى وهو في ظلمة في بطن الحوت في ظلمات البحار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علم عليه السلام أن تلك الكربات وتلك الهموم أنه لا مخلص له منها ولا منقذ له منها إلا الرب القادر على كل شيء. ففرص الهلاك قوية، التقمه الحوت وهو الآن في بطن الحوت في ظلمات البحار، ولكن سمع صوته من وسع سمعه كل الأصوات، وعلم حاله من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأجاب دعوته من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وخلصه من تلك البلايا من هو القادر عليه دون غيره. وأيوب عليه السلام إذ ابتلي بما ابتلي به أخبر الله عنه أنه بقوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالمهم أن الموحد الذي آمن بالله ربا وخالقا ومحيا ومحيي المميت الرازق، آمن بالله ربا وأنه المحيي المميت الخالق الرازق المتصرف بالخلق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا قال للشيء كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيصرف التجاه وتعوذه إلى ربه لأن قلبه هكذا معمور بتوحيد الله، فليس في قلبه خضوع لغير الله، وليس في قلبه اتجاه لغير الله، وليس في قلبه تعلق في تلك الشدائد بغير الله. ولماذا أخبر الله عن المشركين أنهم إذا أصابتهم المصائب التي لا يستطيعون التخلص منها أخلصوا لله وقالوا لن ينجيكم إلا إخلاصكم لله؟ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وقال وإذا ركبوا في البلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهم بالشدائد يعلمون المنكر هو الله، وفي الرخاء يشركون معه غيره فيدعون ويحملون غير الله. ولذا بوب الشيخ بقوله من الشرك الاستعادة بغير الله، فالمستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الكفر البواح والضلال العظيم. استدل المصنف على هذه العبادة وأن التعوذ بغير الله شرك بقوله جل وعلا بسورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول المفسرون رحمهم الله إن من عادة العرب إذا نزلوا الوادي القفر الخالي من السكان الموحش المظلم نادى مناديهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهو يستعيذ به بالجن من سفهاء الجن. وهذا التعوذ رجعت عاقبته عليهم بخيبة فزادوهم رهقا، يعني أن الجن ازدادوا تخويفا لهم، ازدادوا إرهابا لهم وتكبرا عليهم وإذلالا لهم، أو أن الإنس ازدادوا تعلقا بالجن، لكن لعل المعنى الأول أكمل وإن كان المعنى الثاني قد يكون له وجه. فقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا ورعبا. وهكذا الجن لا ينفعون الآدمية بمجرد إتيانه لهم حتى يستعبدوا قلبه فيجعلوه ذليلا لهم، مشركا بهم غير الله، داعيا لهم من دون الله، راجيا لهم من دون الله، خائفا لهم من خائفا منهم دون الله، قد تعلق قلبه بهم، يذبح لهم القرابين وينادي بأسمائهم ويسجد لهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتلوذ بالنجاسة طاعة لهم، ويمزق القرآن أو يبول ويتغوط عليه طاعة لهم، ويفعل الإجرام والفساد بكل أنواعه طاعة للجن وتقربا إليهم. والجن كما نعلم خلق من خلق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيهم الصلحاء والفاسدون، وفيهم المسلمون والقاسطون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهم ذكور وإناث خلقهم الله من كما قال من مارج من نار، ولكنهم مكلفون بتوحيد الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فلما كانت الاستعادة بالله عبادة، كانت الاستعادة والالتجاء بغير الله كفر وضلال. والجن يتقي المسلم شرهم بالأذكار والأوراد المستمدة من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حصن للمسلم تقيه مكائدهم وتقيه أضرارهم. وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهم يتسلطون على الإنس بذنوب الإنس ومعصيتهم لربهم، وهم يفرون من القرآن ومن البيت الذي يتلى القرآن فيه، ويفرون من الخير وأهله، ولكن قد يسلطون على من عصى الله على قدر معصيته. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم ساق المصنف في هذا الباب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت نعمة من الله ومنة من الله على العبد. قال جل وعلا في سورة النحل في قوله جل وعلا لما ذكر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. فالبيوت نعمة مأوى الإنسان ومستراحه وراحة باله، فيه منامه وراحته وأولاده ومتاعه، فهي من نعم الله. ولهذا في الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة وجب أن يشكر الله عليها وأن يحمده عليها. في السنة الثوب إذا جددته تسأل الله خيره وخير ما صنع له. النعمة إذا أكلتها تحمد الله وتثني عليه. إن الله يحب من العبد
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. دعاء سكن المنزل أو عصر. انظر قول الله في سورة المؤمنون عن نوح عليه السلام، قال الله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا نزلت بيتا لأول مرة استئجارا أو تملكا أو زيارة فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، أي من شر الذي خلق، فإن هذا الدعاء عصمة بتوفيق الله لك من البلاء، وحياطة وحصن لك يقيك كما كيد شياطين الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله حق، فمن صفات الرب كونه متكلما، كون الرب متكلما فهو متكلم بما شاء، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وكلامه صفة من صفاته جل وعلا، لأن الكلام من كمال، لأن وجود الكلام من صفات كمال الإنسان. فالعبد الرجل العبد الأخرص الذي لا يتكلم يعد الناس ذاك عيبا فيه وعيبا خلقيا فيه. ولما كان الكلام صفة كمال فلله من ذلك أكمل وأعظمه وأتمه. والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة والإنجيل وتكلم بكل كتبه التي أنزلها وتكلم بما قضاه وقدره وأمر كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يلحقها عيب ولا نقص، بل هي كلام كامل لا نقص ولا عيب فيه. أنك التامات من شر ما خلق، أي من شر شيء فيه شر ومن كل مخلوق فيه شر. فأنت تستعيذ من المفعول مخلوق لا من الخلق، فالخلق فيه الفعل وغيره، لكن تستعيذ أنت من هذا المخلوق الذي يكون فيه شر. فإن مخلوقات الله منها ما هو ضرر يعني ملك النار، ومنها الخير المحض كالجنة، ومنها ما يكون فيه خير وشر. أما الرسل فهم خير، وسائر المخلوقات يكون فيها خير ويكون فيها شر. فأنت استعيذ بالله من شر مخلوق فيه شر، والشر ينسب للمخلوق ولا ينسب ولا يضاف إلى الله، وإن كان الله خالق الأشياء كلها لكن لا يؤتى به إلا من باب التنكير التعظيما للرب، والشر ليس إليك. لم يضره شيء قليلا كان أو كثيرا حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت يا إخواني تسعد وتشقى بأهلها، فكم أرض سعدت بسكانها، كم بيت، كم من بيت سعد بمن سكن،
من أناس يصلون ويذكرون الله ويتلون كتاب الله ويسمون على طعامهم وشرابهم وفي منامهم ويذكرون الله عند اليقظة من منامهم. فالبيوت معمورة بالخير، معمورة بالهدى، ومثل البيت الذي لا يطيق القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه كمثل الحي والميت. فالبيت الذي يتلى فيه كتاب الله وتؤدى فيه نوافل العبادة، بيت استنار بالخير واستضاء بالهدى، وأرض شقيت بأهلها وبما يعملون عليها من سوء وبلاء، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض على كل من عمل عليها من خير أو ضده. والإنسان يخشى من عين عائل وحسد حاسد ونفس شريرة، إذا نزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا من توفيق الله، فيه حماية له وكفاية. إذا كان هذا المتكلم نطق بها عن صدق ويقين وثقة بالله مصحوبا بأعمال صالحة وأخلاق كريمة، فقد يقولها وهو لا يعمل بالخير فيتخلف السبب لذلك. ولهذا يا فاتحة الكتاب شفاء، لكن قد يكون بعض من تقرأ عليه ليس عنده اليقين منها، وقد لا يكون عنده تحريما لها، فيتخلف السبب لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ليس معنى أنه معصوم، لكنه أتى بسبب خير. إن هو واصل الخير بالخير وسلك طريق السعادة صارت تلك أسبابا لحمايته. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نؤدي النوافل في بيوتنا، فقال خير صلاة العبد في بيته إلا البيت، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تصلوا فيها. وكان النبي يصلي يوتر في بيته، ويصلي صلاة الصبح في بيته، ويصلي كثير من النوافل يؤديها في بيته، لأن أداء الطاعة في البيت نور لذلك البيت، وسكينة تحل على هذا البيت، وخير يهدى إلى هذا البيت. فليعمر المسلمون بيوتهم بطاعة الله، ليعمر الله قبورهم بالنور والسكينة والخير وراحة البال. فذكر الله تطمئن به القلوب وتسكن به النفوس. وإنما أصيب الناس من ضعف اليقين وقلة الثقة بالله، ضعف التوحيد في القلوب هو الذي أحدث التصدع في الإيمان وأحدث في الإيمان. ولو قوي هذا التوحيد وقوي تعلق القلب بالله لظهرت آثار ذلك في أخلاق العباد وسلوكهم على أحسن ما يكون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، بارك الله فيكم في علمك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ نستأذنكم في البدء بأسئلة الرياض.
لا. شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتري بمال الزكاة أغراضا وأعطي عائلة فقيرة، وذلك لأني أخشى إن أعطيت الأب المبلغ أن يصرفه في أمور محرمة؟
هو الأصل إن زكاة النقدين تخرج نقودا وزكاة العروض التجارة تخرج نقودا، ولكن إذا دعا إلى إخراج العروض عن العروض أو شراء بالزكاة يعني أشياء لهؤلاء الفقراء كأغذية أو ملابس لخوف أن وليهم لا يستطيع أن يدبر أو يبقى صرفها في الحرام، فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك مجموعة من الأشخاص وجبت عليهم صلاة المغرب والعشاء في السفر، ولكنهم جمعوها جمع تأخير، فلما وصلوا إلى مدينتهم جمعوا بين الصلاتين ولكنهم قصروا صلاة العشاء، فهل فعلهم صحيح؟
لا، أخطأوا، لأن القصر ينتهي بانتهاء بوصول المدينة، فالواجب أن يكمل صلوها أربعة.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه كان يقدم الذي عن يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
المعروف في المجلس أنه إذا دفع إليه شراب ماء أو نحو ذلك ولبن بدأ بالأيمن قبل غيره، بدأ من أيمين. أما دخول المسكن يعني هل يقدم؟ ما أحضر شيئا، إلا أن النبي كان يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
أحسن الله إليك وبارك فيك بعلمك. سمعت الشيخ قبل أن ننتقل لأسئلة القاف مسائل الباب، رأيتم؟
أطلع.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المسألة الأولى تفسير آية الجن.
واضح أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، وهو تعلق الإنس بالجن وخوفهم منهم حتى ازدادوا خوفا ورعبا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فكان كونه من الشرك.
نعم،
كونه من الشرك.
نعم، لأنه بغير الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
لما قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفاته، فالكلام صفة له، فيجوز أن نقول وكلام الله، أعوذ بكلام الله. إذن فلما كان استعاذ كلمات الله توحيدا، كان الاستعاذة بغير الله شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة.
فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة، كلمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أدعية القرآن والسنة في الغالب موجزة، أجمع دعاء، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بهذه الآية، وإذا دعا بغيرها جعلها ضمن ما يدعو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مع كف شرط أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يقول: كل الشيء قد يتحقق دنيويا لا يدل على أنه يشرك. الآن السحرة قد يأتي مثل الساحر ويطيعه في أمره بالذبع لغير الله أو النذر لغير الله أو التعلق بغير الله، قد يطيع وقد ينتفع، لكنه أشرك بالله غيره. إذا ذبح لغير الله أشرك مع الله غيره، فليس مجرد النذر هو الأصل، الأصل اتباع الشرع
فقد ينبع الشيء وقتا ولكنه يترك ويعقب أضرار عظيمة.
أحسن الله إليكم. ننظر الآن إلى أسئلة الإخوة الحاضرين في طارق. هذا السائل يقول سماحة الشيخ، يقول لم يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهل يجوز أعوذ بالله ثم بك وقد ورد عن الله ثم بك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه فما منه؟
لا، العلماء يقولون الاستعاذة على قسمين، استعاذة شركية وهي الاستعاذة بغير الله، واستعاذة بما لا يقدر عليه إلا الله، واستعاذة جائزة كاستعاذتك بمخلوق يقدر تقول أعذني يا ربك بكذا، أعوذ بحرم الله من كذا، يقول بلان عائد بالحرم، عائد بالحرم، هذا جائز، أعوذ بالأستعيذ منك من شر هذا، هذا جائز إذا كان يقدر عليه.
أحسن الله عليكم. وذكر
ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، لو قال أعوذ بالله يقدر. النبي لما خطب امرأة بنت الجون ودخل فيها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقيب أنت.
السلام عليكم. هذا السائل يقول حديث من نزل منزلا هل يشمل كل منزل حتى المنزل المعروف؟
حتى
المنزل المعروف.
معروف؟
نعم.
يعني أي منزل ملكته استأجرته لزيارة سكنت عند أحد لا بد من هذا المنزل. فلكل مكان السكان.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم من خاطب من الجن في مكان ضيق وهو
كل انسان يخاف خوف طبيعي امر لا بد منه، لكن المسلم الواثق بالله لا يضره كيده ولا يهونه امره، بل نسال الله العافيه احيانا قد يحاولون الحاق الضرر بالإنس، لكن المؤمن ثابت الإيمان لا يمكن أن يتأثر، بل إذا جربوه مرة أو مرتين علموا قوة قلبه وثبات جأشه فلن يستطيعوا أن يصلوا إليه ضررا، لأنهم يعلمون أن هذا مؤمن. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوبل الصيب يقول رجل رأى في المنام رؤيا قال كأني رأيت في النوم إبليس يصيح في جنده من لي بعروة بن الزبير، من لي بعروة بن الزبير فقد آذاني وأقلقني. قال فانطلق واحد منهم راجع قال ما شأنك؟ قال رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني، رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني فانصرفت. استيقظ الرجل وأتى المدينة وسأل عن عروة بن الزبير فوجده جالسا يولد بعد الفجر، فقال يا عروة أسألك أن تعطيني أرجى عمل تعمله لعل الله أن ينفعني. قال يا هذا ليس عندي شيء مما تظن، وأنا من يعني من المسلمين الضعفاء ومن الذين ليس لهم في العبادة نصيب كبير، يعني بعد أن يهضم نسر رضي الله عنه أو يخفف وإن قد نسر مع أنه أجل صلاح. قال يا أبو لا لقد رأيت في النوم كذا وكذا. قال إذن أخبرك أني أقول كلما أصبحت وأمسيت أربع مرات آمنت بالله العظيم وحده وكبرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه جعلت ذلك النور يحيط بعروة وجعلت هذا الشيطان كاد أن يحترق لأنه حصر نفسه بالأوراد ولا يضره شيء. والمؤمنون في قديم الزمان وفي أجل أزمنة
يعانون احيانا من هؤلاء الشياطين وتسلطهم، لكنهم اذا قرأوا عليهم القرآن وذكروا الله انخنست تلك الشياطين وذلت وخابت وكاد ان تحترق، لان قوة الايمان مع قوة القلب والثبات لا يضر الانسان شيء، انما الخوف يأتي من ضعف الايمان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الأستاذ سماحة الشيخ: أن أعرف أن هذا الشيخ أصل من أصول أهل السنة أو أريد رافضا لذلك أعرفه.
أهل السنة هم الموافقون للكتاب والسنة العاملون بهما الذين لا يقولون ولا يعملون إلا وفق ما دل الدليل عليه.
أحسن الله إليكم. هذه جملة استفتاءات هي سابقة وغيرت أستاذنا.
تفضل.
نعم. هذا سابقا يقول: ما أحد المراحل في حياة الشباب يشترك الاشتراك فيها دفع رسوم معينة، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها مركز سكن للشباب، ولكن برسوم أخرى مخصوصة عن باب المراحل المركز، فهل يجوز تخصيص السكن برسوم غير الرسوم التي دفعت من الاشتراك؟
كيف أفسر؟
قلت المركز في حياة الشباب يشترك الاشتراك دفع رسوم الاشتراك، لكن السكن يشمل غيرا من رسوم أخرى في مرافق عدة.
هذه أمور ما كان خيرا أو يستفاد من الخير فلا شك في جواب، ما كان فيه شيء يخالف الشرع فالبعد عنه.
أحسن الله إليك. هذا يقول: رجل مسافر يريد جمع مرض مع عيشة فيما تصير، وعندما دخل المسجد وجد الناس يصلون عيشة فارتادته لك وصلنا معهم المغرب بثلاث
ركعات، فهل تصح صلاته؟ لا مانع منها.
وهذا يوسف يقول: رجل يقرا على المكسور فيجبر كسبه من وقته وهو عنده.
رجل
يقرا على المكسور
اي
فيجبر كسبه من وقته وهو عنده، علما بانه يجهر بصوته بالقران ولا يقول غير مرشد، فهل يجوز لهذا الرجل للتداوي؟
والله يا اخواني معروف الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أو كن فيكون. آمنا بالله وبكمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، لكن الله جل وعلا من حكمته جعل كل شيء سببا وقدرا. النبي لما سقط من الراحل من فرسه جحش عالج الصحابة، والعلاج في الأسباب مطلوب، لكن كون هذا يكون أقرأ وينجبر الكسر في الحال فإني أخشى أن هذا فيه شيء من الشعوذة. وبلغنا أن هناك أطباء في بعض البلاد الإسلامية يقولون: نعالج المريض بعلاج لا يستغرق 4 ساعات، يأخذون المريض ويدخلونه مكان ويخرجون عنه، هؤلاء الذين يعني يستقبلون عنه، ويقول: 4 ساعات نخرجكم المريض وقد أجريت عمليته وأزيلت كذا وكذا. وأنهم في بعض المستشفيات لما كشفوا على مريض قد أجروا له عملية قال المستشفى: إن في هذا المريض خياطة من أشياء ما هي معروفة لدى البشر. إن خياط الجرح هذا قالوا: إنا شهدنا فيه شيء ما هو من الأمور التي بين أيدينا ولا من الأشياء التي يستعملها الأطباء الحاضرون ولا إلى آخره. فهؤلاء والله أعلم نوع من الاستعانة بغير الله، فأخشى أن يكون هذا شعوذة، والمسلم يعلم الأشياء وأن الله جعل كل شيء.
أحسن الله إليكم. عن حكم بدء يهود النصارى السلام عليهم استطاع لغتهم، يقول: حيث انه يعمل سويا في منطقه عمل واحده معه ويحتاج اليهم في صدقهم.
الرسول نهى ان نبداهم بالسابق السلام عليكم، ان سلموا رددنا، اما صباح خير مساء خير هذا ليس بسلام.
احسن الله اليكم. هذا ليس يقول: هل تشبيك الاطاعه في احداث المسجد جاهز؟
والله النبي نهى المصلي إذا كان في الصلاة من تشبيك أصابعه حتى ينقضي بالصلاة. لا
ما هذا يقولنا الإنسان لا لكن عام استهزاء الناس واتهام له بالباطل ويقول كيف يتعامل مع الناس
التائب من ذنبه إن تاب تاب الله عليه ولا يهمه الناس عليه مصلحة نفسه لا يكتفي بهم يخلص توبته لربه.
السلام
عليكم. انت يقول معكم التسبيح بالنسبة لا مانع اذا كان تسبيح العبد ولكن بالاصابع فان نامل مسؤولات مستنطقات.
بارك الله
صلى الله على محمد.
شكر الله
عليكم.
بارك الله
Thank you.